الوجه الثاني ونحن بصدد بيان الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال لمعالجة التعارض بين منطوق صحيحة زيد بن الشحام ومفهوم صحيحة عبد الرحمن الحجاج التي استدل بها المشهور على قوله. الروايتان أمامنا في هذه المجموعة، صحيحة عبد الرحمن الحجاج التي استدل بها المشهور على أن التزكية هي قطع الأوداج الأربعة، لدليل ذيل الرواية إذا فر الأوداج، والأوداج هي الأربعة لتفصيل تقدم. هناك مقابل المشهور قول قال لا، يكفي قطع الحلقوم وإنهار الدم، والدليل صحيحة زيد بن الشحام الموجودة أمامنا اللي في ذيلها إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ثم القولين اللي رجع استدلالهم إلى هاتين الروايتين، أن صار عندنا تعارض الآن بين مفهوم صحيحة عبد الرحمن الحجاج اللي يعني مفهومها إذا لم تفر الأوداج ففيه البأس، ما صحيحة زيد الشحام تقول إذا قطع الحلقوم لا بأس به، ما حاجة إلى فري الأوداج. وكنا بصدد إذن بيان وجوه حل هذا التعارض، ذكرنا الوجه الأول في الدرس السابق. الوجه الثاني وقد حكاه صاحب الرياض قدس سره عن المحقق التجاري صاحب الكفاية، هو تقديم صحيحة زيد بن الشحام لأن دلالتها بالمنطوق ودلالة صحيحة ابن الحجاج بالمفهوم والأول أرجح. المنطوق مقدم على المفهوم، ودلالة زيد بن الشحام بمنطوقها بينما صحيحة ابن الحجاج دلت بمفهومها على المطلوب، فيقدم المنطوق على المفهوم. هذا الوجه قابل للنقاش من عدة وجوه. أولا كبرويا نحن لا نقول بأن المنطوق مطلقا يقدم على المفهوم، لا، وإنما التقديم بالأقوى ظهورا، عدنا شيء استثناء وتقديم المنطوق على المفهوم، فإذا هذا كبرويا مناقش فيه، وإنما يقدم الأقوى ظهورا سواء كان منطوق أو المفهوم. ثانيا أن صحيحة ابن الحجاج إنما دلت بالمنطوق أيضا على مطلوب المشهور وليس بالمفهوم، استدل المشهور بمنطوقها إذا فر الأوداج، وقالوا والأوداج يراد بها الأربعة، فاستدلوا بمنطوق صحيحة ابن الحجاج على مطلوبهم وليس بالمفهوم، إنما نحن حررنا المفهوم. فهي أربعة ففيه البأس، فلنتقيدها بصحيحة زيد بن الشحام اللي هو فقط الحلقوم واحد من أربعة، تقول إذا قطع الحلقوم فلا بأس به، والمفهوم يقول إذا لم تفر يعني إذا لم تقطع أربعة أوداج ففيه البأس، والآن أنت اختفيت بواحد فيلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. أن تقيد مفهوم ابن الحجاج صحيحة ابن الحجاج بصحيحة زيد بن الشحام يلزم منه تخصيص الأكثر، لأن المفهوم يقول إذا لم تفر الأوداج يعني أربعتها ففيه البأس، تجي تقيد بصحيحة زيد اللي تقول إذا قطع الحلقوم وحده كافي، هذا لزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. إذن هذا الوجه الثاني الذي نسب إلى محقق سبزور صاحب الكفاية أيضا فيه إشكال وغير تام. الوجه الثالث الذي قيل هو نفي المعارضة أصلا بين مفهوم صحيحة ابن الحجاج وصحيحة زيد الشحام، كيف ينفى المعارضة أصلا؟ بعدة تقريبات، أما أن نقول أن صحيحة ابن الحجاج لا مفهوم لها لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لاحظ الصحيحة أمامنا، صحيحة عبد الرحمن الحجاج، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال إذا فر الأوداج فلا بأس. يعني الرواية بصدد بيان ما يفرى به وهي الآلة، وليس بصدد بيان ما يفرى من الأوداج حتى تتمسك بإطلاقها وتقول إذا شوف المراد بالأوداج الأربعة. يسأل الإمام هل يجوز الذبح بكذا بكذا بكذا؟ قال الإمام ما دام قابلة على فري الأوداج لن يجوز الذبح بها. فالإمام ليس بصدد البيان من ناحية ما يفرى حتى تستجل بها، وإنما بصدد البيان ما يفرى به أي الآلة. فإذا لا مفهوم لها الرواية لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذا وجه أو تقريب لنفي المعارضة بأن نقول أن صحيحة الحجاج لا مفهوم لها. تقريب آخر قلنا أن الوجه الثالث هو نفي المعارضة أصلا بعدة تقريبات، أما أصلا لا مفهوم للحجاج حتى يقع التعارض، أو لأن النسبة بينهما هي العموم المطلق وليس العموم من وجه حتى يحصل تعارض، لأن بناء على المشهور اللي يقول يراد بالأوداج الأربعة، وما هي النسبة بين صحيحة بالحجاج اللي تقول إذا فر الأوداج الأربعة فلا بأس، وصحيحة جيد اللي تقول إذا فر الحلقوم لا بأس، مخصوص مطلق وليس من وجه حتى يقع التعارض. وفي مثل هذه الحالات كيف نتصرف؟ نأخذ بالأقل ونحمل الزائد على الاستحباب. مثل ما مثلا يقول إذا اغتسلت بإناء لا بأس، إذا اغتسلت بإناء لا بأس، يعني إناء كافي، ويحمل الزائد على الاستحباب. فالآن صحيحة ابن الحجاج تقول إذا فر الأربعة لا بأس، وصحيحة الشحام تقول إذا فر الحلقوم لا بأس، يعني إذن الحلقوم كافي للتزكية والزائد يحمل على الاستحباب أو على أي شيء آخر. هذا التقريب الثاني لنفي المعارضة أصلا بأن النسبة بينهما ليست هي التعارض، عموم وخصوص مطلق، وفي مثل هذه الحالة يؤخذ بالأقل ويحمل الزائد على الاستحباب. الوجه الآخر، التقريب الآخر لنفي المعارضة أصلا، هو منع كون البأس في صحيحة من الحجاج يدل على الحرمة، وإنما قد يدل على الكراهة، خصوصا مع هذا التقريب الثاني الذي ذكرناه الآن من أن النسبة بينهما مطلق. فإذا فر الأوداج فلا بأس، بموجب قرينة التقريب الثاني الذي ذكرناه فالبأس هنا أعم من الحرمة ومن الكراهة، فلا يكون إذا معارضا لصحيحة الشحام. التقريب الرابع لنفي المعارضة نقول أن الفري في صحيحة ابن الحجاج كما قال البعض بمعنى الشق وليس بمعنى القطع، فلا معارضة مع صحيحة زيد الشحام التي ورد فيها القطع. وقلنا أن بعض الأساطين قال بذلك بأن الفرق ونسبه لبعض المصادر اللغوية للهروي في غريب الحديث. فإذن هذه الآن أربع تقريبات التي استطعنا أن نقدمها لنفي المعارضة أصلا بينهما، فلا حاجة إذن تكون سالبة بانتفاء الموضوع المسألة. قال الشهيد الثاني قدس سره: لا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحل الذبيحة بالتأكيد، هذا قدر متيقن، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، لا ينافي أن نلتزم بأن قطع الحلقوم كافي. لا بس تقول أيها المشهور قطع الأربعة تتحقق التزكية، لكن لا تنفي غير ذلك، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها. فإذا ثبت في الرواية الصحيحة وهي زيد الشحام الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له، لذلك قول المشروع الأربعة إلا من حيث المفهوم وليس بحجة. لا لذني ماكو تعارض بينهما هاتان الروايتان، هاي تقول إذا فري الأوداج الأربعة لا بأس قد نلتزم بها وإحنا متفقين عليها، وهي تقول إذا قطع الحلقوم لا بأس هم خلنا نلتزم بها. وين المعارضة؟ المعارضة من جهة مفهوم ابن الحجاج مع صحيحة زيد الشحم، قال ولا مفهوم، هذا المفهوم هنا ليس لحجة. وأيضا فإن الكلام الشهيد الثاني في المسألة وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع. قال الهروي في حديث ابن عباس، الهروي في كتاب غريب الحديث: كل ما أفرى الأوداج أي شققها وأخرج ما فيها من الدم. فإذا هذا أيضا إشكال ثاني أضافه شيء ثاني، فقد ظهر أن اعتبار قطع الأعضاء الأربعة هذا الذي التزم به المشهور لا دليل عليه إلا الشهرة. فلو عمل بالروايتين صحيحة الحجاج والشحام واعتبر الحسن حسنة زيد الشحام بحسب التقسيم يومئذ لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها بالقطع، يكفي شقها وإنهار الدم. إلا أنه لا قائل بهذا الثاني وهو كان التخيير من الأصحاب، نعم هو مذهب بعض العامة. هذا إذن الذي قاله الشهيد الثاني. رد عليه صاحب الجوال. الآن إذن فهمنا كلام صاحب المسالك الشهيد الثاني، لأنه أولا ما بتعرف، خلينا نلتزم بيناتي تعرضون صار بين المفهوم صحيحة من الحجاج ومنطوق تعزيز الشحام، وهذه الصحيحة لا مفهوم لها، أو حسب تعبيره قال والمفهوم ليس بحجة. ثانيا أن هذه الصحيحة الشحر عبرت بالقطع وتلك عبرت بالشق، خلينا نلتزم نقول أن تذكية تتحقق إما بقطع الحلقوم أو بشق الأوداج الأربعة دون قطعها. رد عليه صاحب الجوال قدس سره بما تقرر في الأصول من حجية المفهوم المذبور. هذه جملة شرطية، قال عندنا جملة شرطية لها مفهوم، فهذا الرد الأول من صاحب الجوهر على الشهيد الثاني. وصلاحية معارضته للمنطوق، المفهوم قابل لأن يعارض المنطوق، هم فيه ظهور مقابل هذا الظهور، خصوصا في المقام باعتبار اعتضاده بالشهرة العظيمة والإجماعين المحكيين، بل يمكن دعوى تحصيله مو فقط إجماع محكي لا حتى محصل، خصوصا بملاحظة السيرة القطعية وأصالة عدم التفكية التي هي من قبيل الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف، بل هي منه، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض. فملخص العدة ودود لصاحب الجوهر عشيثان: أولا أنك أنكرت مفهوم الجملة الشرطية، والجملة الشرطية لا مفهوم، وهي من أوضح الجمل التي لها مفهوم. ثانيا أنه التذكية أمر توقيفي نحتاج إلى أمر من الشارع فيه، والآن نحن في شك إذا قطع ما دون الأوداج الأربعة هل تحققت التذكية أو لا، باعتبار أن القدر متيقن وقطع الأربعة، فنرجع إلى الأصل والأصل وعدم التذكية، والتذكية أمر توقيفي لا بد من نص من الشارع، فإذا شككنا نرجع إلى أصل التذكية. ولا ينفعك ما قاله البعض مثل ما أخذنا بالدرس، هذا القول اللي اكتفى بقطع الحلقوم قلنا له دليلان صحيح الشحام وصدق التذكية والذبح لغة فيما إذا قطع الحلقوم وحده، قال لا هذا ما يكفي تستدل به، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض. لو سلمنا أنه يستصدق التذكية والذبح عرفا على مجرد قطع الحلقوم هذا ما يكفي، لأنه نحن أمام أمر توقيفي شرعي، فلا بد من أن الشارع يحكم لنا فيه، ما علينا بل إحجاجات والتعاريف هذه اللغوية. هذه إذا ردود صاحب الجوار قدس سره على الشهيد الثاني، وهي كلها قابلة للدفع كما ترى. أولا بالنسبة للمفهوم، وقال بما تقرر في الأصول من حجية المفهوم، الظاهر أنه لم ينفي المفهوم كبرويا شهيد الثاني، وإنما قال هنا الجملة لا مفهوم لها، هنا الجملة لا مفهوم لها، وهي نحن معه فعلا هنا الجملة لا مفهوم لها، لا لما قربنا من أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فعلا شهيد الثاني لم ينكر كبرى أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لا، وإنما في المقام ليس لها مفهوم، وهذا كلام الشيخ الثاني صحيح وقد قربنا. الملاحظة الأخرى التي قالها صاحب الجواهر قال بأنه خصوصا في المقام باعتبار اعتضاده بالشهرة العظيمة والجمع المحكية خصوصا بملاحظة السيرة القطعية، ونحن معك السيرة القطعية موجودة على أن التذكية يعني السيرة الجارية تفرى الأوداج الأربعة، هذا صحيح، لكن السيرة ليس لها لسان نفي لما عدا هذا، غاية ما يدل على أن التذكية تقع بفري الأوداج الأربعة، وهذه سيرة القصابين جارية في الخارج، نعم، لكن هل لهذه السيرة لسان ينفي الاقتصاد قطع الحلقوم وإنهار الدم اللي دلت عليه؟ لا، السيرة ليس لها هذا اللسان. هذا الملاحظة الثانية التي ذكر أيضا مردودة. الملاحظة الثالثة التي ذكرها وهو قال أن التذكية حكم شرعي محتاج إلى توقيف باعتبار أمر يحتاج إلى بيان من قبل الشارع، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح، نحن معك والشهيد الثاني معك أيضا يقول بذلك، وهو عنده دليل وهو صحيحة الشحام، ولم يستند إلى هذا الفهم العرفي للتذكية، لأن العرف يفهم من التذكية قطع الحلقوم وحده، خلص لن نلتزم بأن التذكية قطع الحلقوم، هو استند إلى صحيحة الشحام، فهو متفق معك بأن التذكية أمر توقيفي ويحتاج إلى حكم شرعي، لكن استند إلى الرواية صحيحة الشحام ولم يستند إلى هذا التعريف العرفي حتى يقول فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح، ولم يستند إلى هذا وحده، نعم هو ذكر هذا لكنه لم يستند إليه وحده وإنما إلى الرواية. فإذن هذه الملاحظات التي ذكرها صاحب الجواهر على المسالك كأنها مردودة جميعا. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكر في المسألة. الوجه الرابع هو استقرار التعارض والرجوع إلى الأصل، وما استطعنا أن نحل هذا التعارض فحينئذ ماذا؟ نرجع إلى الأصل، وأي أصل يجري في المقام؟ هذا الذي وعدنا فيه، نحن من أول درس قلنا نؤجل تأسيس الأصل إلى الأخير، لكن نأخذ ما قيل في بيان هذا الأصل، مثل حقق النراقي أي أصل يجري؟ قال أصالة حليتي ما ذكر اسم الله عليه، هذا هو الأصل عنده، أنه إذا يكفي التسمية هو هذا كأنه الشرط الأساسي خنسمية أو كذا، وما شك من الشروط عدد تسمية فيجري فيه أصالة العدم إلا ما ثبت طبعا بدليل. فالنراقي شيء يقول الأصل باعتبار أن الوجه الرابع الآن في حل التعارض هو هذا، أنه نفترض فشلت هذه الوجوه في حل التعارض أصبح مستحكمة، وإن الروح أموات فوقانية لا وجدت ولا ماكو إلى الأصل، أي أصل يجري؟ قال المحقق النراقي أصالة حلية ما ذكر اسم الله عليه، مفروض هذا الشرط الوحيد، لكن يقول ولكن ثبت معه اشتراط شيء آخر لتتحقق التذكية الشرعية، ولما نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننتهي بالأصل. قال عندنا أصالة حلية ما دام ذكرت تسمية عليه خلص فهو على، لكن خو علمنا من دليل آخر أن لا هذا مو كافي وحده، لابد من شيء آخر وهو قطع شيء، القدر المتقى الذي ثبت بالدليل قطع الحلقوم، وما عدا ذلك فيه بالأصل. فإذا الأصل يكون مع هذا القول بأنه كفاية قطع الحلقوم وإنهار الدم، لكن طبعا هذا الكلام تعليقنا عليه بأنه لا يحل المشكلة، وإنما حول الخلاف إلى مبنائه، يعني أنت الآن تقول إذا استقر التعارض نرجع إلى الأصل سلمنا وياك، لكن ما هو الأصل؟ الأصل عندك يا محقق النراقي ومن سار على نهجه تقول أصالة الحلية، والمشهور يقول لا، أصالة عدم التذكية جارية في المقام، فحينئذ إذا شككنا في التذكية وعدمها كن نأتي بكل الاحتمالات حتى نتيقن من وقوع التذكية. فما حل الإشكال إذن النراقي؟ ما حل الخلاف، وإنما نقل إلى خلاف مبنائي، فحتى لو قلنا باستقرار التعارض والرجوع للأصل هو الأصل فيه خلاف، أنت تقول أصالة الحلية في الأزيد من ذلك، والمشهور يقول أصالة عدم التزكية إذا شك في التزكية، ولا يحسن اليقين بالتزكية إلا إذا فريت الأوداج الأربعة، باعتبار أن المفروض ما يجوز للنراقي أن يتمسك به، هذا كنا التفت له، ما يجوز للنراقي أن يستدل بعد بصحيحة الشحام، لأن المفروض أنها سقطت بالتعارض، فرض الوجه الرابع أن استقرار التعارض وسقوطهم ونرجع على الأصل، فبعد ما يصير النراقي أنت ترجع على الصحيحة، لأن الصحيحة افترضناها سقطت بالتعارض، نحن والأصل الآن. فأصالة عدم التذكية يقول المشهور التي تجري في المطار، وأنت تجري أصالة الحل، ما يجوز لك الرجوع إلى صحيحة الشحام، المفروض أنها سقطت. هذا الوجه الرابع إذن أيضا لم يحل المشكلة، وإنما نقلها إلى خلاف مبنائي بين أصلين كل منهما يدعي جريانه. الوجه الخامس هنا في المقام ما حكاه صاحب الجواهر قدس سره عن الفاضل المقداد ورجحه. قال قدس سره: يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة على ذكر الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، ولعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص، لا ماذا ما إذا قصد الاقتصار على أحدها، وكأنه لذلك ترك ذكر المريء فيهما المفسر في كلام غير واحد بما تحت الحلقوم، وحينئذ فالانتهاء إلى آخر كلامه. ملخص إذن هذا الوجه الخامس يقول أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها ببعض، وهذا الذي ربما أدى إلى إثارة مسألة بعدين، وهي أنه هل يشترط أن تكون الجوزة مع الرأس حين الذبح أو لا، لأنه كانوا يعتقدون أن الأوداج الأربعة تتصل في نقطة، فإذا يلزم يعني قطعها لا يمكن أن تقطع بعضها عن بعض، وإنما تنقطع دفعة واحدة لأنها متصلة. فالإمام حينما ذكر الحلقوم وحده معولا على هذا الاتصال بين الأوداج ما ذكره، لأنه يعلم أن قطع أي واحد منها يلزم قطع البقية، فإذا تعويلا على هذا الاتصال الإمام ذكر الحلقوم، وإلا هو ما يريد الحلقوم خاصة لأنها متصلة الأوداج بعضها ببعض. هذا ذكره الفاضل المقداد ورجحه صاحب الجواهر، لذلك قال إذن لا يوجد قول آخر مقابل المشهور، وإنما يجب قطع الأوداج الأربعة. أما صحيح الزيدين الشحام ذكرت الحلقوم، فما تريد الحلقوم خاصة، وإنما ذكرت تعويلا على هذا الاتصال بين الأوداج الأربعة بحيث لابد أن تقطع سوية. لكن طبعا هذا هو إحنا يعني قابل للنقاش من جهة موضوع، يعني الأوداج الأربعة ليست متصلة، نعلم إحنا صح الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية مباشرة في تماس معها خلف المريء وهو مجرى الطعام، لكن الوجهين الآخرين الشريان في جهة صفحة العنق والوريد في الصفحة الأخرى من العنق، فما متصلة إذن هذه الأربعة حتى يبني عليها هذا الوجه. إلا أن شوية يعني نغير التعبير، نقول مو الأوداج متصلة بعضها ببعض، لا هذا واضح أنها ليست متصلة متباينة في الموقع، لكن نقول أن قطع بعضها ملازم لقطع البعض الآخر، يعني بحسب المتعارف، يعني بحسب استعمال السكين حين الذبح لا يمكن الفصل بين قطع أحدها وقطع البعض الآخر، يمكن إذا صارت تصير مقبولة، لكن طبعا مو أكيد أنه تقطع أربعة، لا بس أكيد ما يستطيع أن يقطع الحلقوم إذا ما يقطع المريء معه، متصلات يعني اتصالات معناه واحدة مع الصال. الآن الناس يدرس العلوم والفلسفة وأصبح المعلومات متاحة، تشريح بدن الحيوان أيضا موجود. إذن هذا هو الوجه الخامس، وقد علمنا أنه مستند إلى شيء مخالف للواقع أن الأوداج أربعة متصلة، فالإمام ذكر الحلقوم باعتبار أنها متصلة فقط، الحلقوم يعني قطع البقية، هذا كأنه مخالف لما عليه خارجا. إذن كيف نتصرف الآن مع هذه؟ ما هو الوجه المختار في معالجة هذه الحالة؟ الذي نختاره إذن في المعالجة هو يبتني على جملة من المعطيات التي ذكرناها خلال نقاشنا لهذه الوجوه. الذي نختاره أن صحيحة ابن الحجاج مجملة لا مفهوم لها، وهذا قربناه لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، من جهة ما يفرى من الأوداج، وإنما من جهة ما يفرى به، من جهة الآلة التي يفرى به. عدة معطيات الوجه المختار مبني هذا المعطى الأول، كأنه أن صحيحة ابن الحجاج لا مفهوم لها. المعطى الثاني هنا في الوجه المختار أن الفري لم يتعين بالقطع، رأينا فيه خلاف، يمكن أن يراد به الشق ويمكن أن يراد به القطع، فلم يتعين معنى الفري للشق، فيمكن إذن مع هذا التردد أن نأخذ بالقدر المتيقن وهو الشق وننفي القدر الزائد وهو تمام القطع. المعطى الثالث نستطيع أن إلا أن يقرب الشق بمعنى يعني الفري بمعنى القطع، سنرجع إليه نحاول أن نحيط به أكثر تفصيلا، بس الآن بهذا النقطة. المعطى الثالث إذا نسمي الوجه المختار قلنا يبتني على عدة معطيات. المعطى الثالث أن صحيحة الشحام وإن ذكرت الحلقوم خاصة إلا أنه لا يمكن الاقتصار على قطع الحلقوم لتحقق التزكية لأكثر من وجه أو لأكثر من قرينة. القرينة الأولى الملازمة العادية، عادة الملازمة الخارجية بين قطع الحلقوم وقطع بعض الأوداج الأخرى، لا يمكن أن ينفك قطع الحلقوم عن قطع الأوداج الأخرى، هذه القرينة الأولى على أنه لا يمكن استفادة الاقتصار على قطع الحلقوم من صحيح زيد الشحام، والإمام إنما يجيب بهذه الأسئلة ويعطي هذه الأحكام بملاحظة الحالة الخارجية الموجودة. الإمام إنما بصدد معالجة وتصحيح حالة من الجباحة موجودة في الخارج يتكلم عنها، والحالة في الخارج لا يوجد فيها قطع حلقوم خاص. فالقرينة الأولى هذا الملازمة العادية. القرينة الثانية الذيل الذي يقول إذا قطع الحلقوم وأجرى الدم وجريان الدم لا يتحقق بقطع الحلقوم خاصة، وإنما لابد معه من شق أحد الوججين على الأقل حتى يجري الدم. فهاتان إذن القرينتان تدلان على أن صحيحة الشحام لا يمكن أن يستفاد منها الاقتصار على قطع الحلقوم خاصة. ولو تعمد نضيف فائدة الفقهاء لم يذكروا هنا، سنشير إلى التنبيه أنه لو تعمد الذابح قطع الحلقوم خاصة لم تتحقق التزكية، يعني بل ربما لا يتحقق موت الحيوان أصلا إلا يعني لنحو بطيء، كل عدد المشاكل مثلا بالتنفس من جهة الأنف تصير لفصون ده مباشرة إلى الحلقوم اللي في يعني هنا في العمق. فإذا مجرد قطع الحلقوم ومجرد التنفس لا يؤدي إلى موت الحيوان وتحقق التزكية. وعندنا رواية عن حمران ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، موجود هنا حديث اثنين بالباب ثلاثة أمامكم. سألته عن الذبح إذا ذبحت فأرسلها ولا تقلب، هاي الفقر، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق. الأصحاب ما وضعوا هذه الرواية في موضعها المناسب، درسوا حكم مستقل، ذكروا في مكروهات التزكية أنه ما يصير واحد يدخل السكين يعني يغرزها في الأنق ما دون الحلقوم بين الحلقوم والمريء ويقطع للأعلى يقطع بس الحلقوم، جعلوا الرواية كأنها تتناول حكما مستقلا وحملوها على الكراهة موجود النص في ذلك، ولحلو موقعنا هنا يريد الإمام يصحح كأنه يقول خاف اسمعتوني في اليوم أقول إذا قطع الحلقوم وأنهر الدم تحقق التزكية، لا تفتهمون كفاية الاقتصار على الحلقوم، فلو غرز السكين ما دون الحلقوم فقط وقطعه إلى الأعلى ما يكفي، إنما ذكرنا الحلقوم باعتبار ملازمة عادية خارجية أكو يلزم من قطع الحلقوم قطع الأوداج الأخرى، واللي عبر عن الإمام وأنهر الدم، أنهر الدم كيف يتحقق؟ بقطع بعض الأوداج الأخرى أيضا مع الحلقوم. فالأصحاب ما وضعوا هاي الرواية هنا في هذا المكان مثل ما نحن جعلنا هذه التركيبة من الرواية، ذكروا حكم مستقل في مكروهات التركية أو أي في موضع آخر. فإذن هذا أيضا يدعم موقفنا بأن الاقتصار على الحلقوم لا يستفاد من صحيح الجيدين الشحام. نحن ذكرنا قرينتين، قرينة الملازمة الخارجية والرواية كلها إنما جاءت لتعالج حالة خارجية موجودة تتحدث عنها، وقضية إنهار الدم اللي يحتاج إلى قطع أوداج أخرى غير الحلقوم، مضافا إلى أن مجرد قطع الحلقوم لا يؤدي إلى موت الحيوان وتحقق التزكية إلا ربما لوقت أطول من المتعارف، ومضافا إلى رواية حمران بن أعين احنا سميناها رواية يرجع للوسائل يجد سندها صحيح. فلماذا سميناها رواية؟ لأنه يوجد فقط في السند عن أبي هاشم الجعفري عن حمران بن أعين، إذا بهذا السند الموجود في الوسائل نقل عن بعض الأصول وبينما في أصول أخرى لا، فأبو هاشم الجعفري لا يروي مباشرة عن حمران، فلا بد من وجود فقط في السند، لذلك في مصادر أخرى تجد عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين، وأبو أبو هاشم الجعفري مجهول لم يوثق، فلذلك سميناه. فقد بعضكم يرجع للمصادر ويجد السند صحيح عن 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 أبي هاشم الجعفري عن حمران، هذا كله سند صحيح، إنما سمينا رواية نكسقط عن أبي هاشم الجعفري وأبي، وفعلا إشارة بعض المصادر لم أسجل السماء هي النسخ، بس كلهم ترجعون شوفوه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران. أبو هاشم الجعفري أبوه مجهول، لذلك عبرنا عنها بالرواية. فإذن الآن نلخص الوجه المختار مبني على عدة معطيات قلنا أو عدة مقدمات ربما. المعطى الأول أن صحيحة ابن الحجاج لا مفهوم لها، ثانيا أن الفري في صحيحة ابن الحجاج لم يثبت أنه يدل على القطع وإنما على الشق. صحيح الجيدين الشحام وإن يبدو من لفظها كفاية قطع الحلقوم إلا أنها من جملة قرائن لا يمكن الاقتصار على قطع الحلقوم خاصة، ذكرنا هذه القرائن، فالنتيجة الآن خرجنا بها أن التزكية تتحقق بقطع الحلقوم وشق الأوداج الأخرى حتى يتحقق انهار الدم مع قطع الحلقوم، لكن الشق يمكن أن يصل إلى القطع وليس الشق لما سنذكره إن شاء الله في أمر مستقل. ولا حاجة إلى قطع الأوداج الأربعة، لا دليل على قطع الأوداج الأربعة، الذي نريده بعض الأربعة كفاية. فلذلك كأنه الآن بهذه النتيجة أصبحنا قريبين أو مطابقين للقول الثالث في المسألة مقابل بين القولين، وهو قول نذكر أمس قول العلامة قدس سره الذي قال بكفاية قطع الحلقوم وقطع الودجين. أما المريء فإلى الآن ما صار عندنا أي دليل على شمول المريء ووجوب قطعه، إلا طبعا بناء على الملازمة الخارجية من أن قطع الحلقوم لابد منه قطع المريء باعتبار التصاقهما في بدن الحيوان، إلا وإلا رأينا الآن كل أدلة استعرضناها لا لم يرد فيها المريء. فإذا هذه هي النتيجة والتي هي كانت مطابقة لما اختاره وقواه العلامة قدس سره من كفاية قطع الحلقوم والودجين. صاحب الرياض قوى هذا القول، لكن الذي أوقفه عن الأخذ به هو الشهرة على أن قطع الأربعة تتحقق التزكية بقطع الأربعة، لذلك قال ولعله صاحب الرياض ولعله لولا الإجماع المحكي لا يخلو عن قوة بعد أن حكى هذا القول العلامة. إلى آخر ما قال. هذا إذن انتهينا من هذا من كيفية التذكية وبما تتحقق التذكية. وهنا ننبه إلى بعض الأمور ضمن هذا الإطار. الأمر الأول هذا الذي أشرنا إليه في كلماتنا واللي أثار صاحب الجواهر لم يسبق أحد إلى إثارته، وهي قضية الجوجة لازم تكون مع الرأس، إذا ما كانت مع الرأس يستشكل. هذا عرفا ولدى العامة مشكور هذا الأمر. صاحب الجواهر قال ولعله أول من أثار ما موجودة في المصادر قبله، قال بقي شيء صاحب الجواهر كثر السؤال عنه في زماننا هذا، يعترف أنه لم تكن مسؤولة الموجودة المسألة قبل، وهو دعوى تعلق الأعضاء الأربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسمات بالجوزة، على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس ولم يقطعها أجمع، ما تتحقق قطع الأوداج الأربعة إلا أن تكون الجوزة مع الرأس، وإن قطع نصف الجوزة يقول ولكن لم أجد لذلك أثرا في كلام الأصحاب ولا في النصوص، والمدار على صدق قطعها تماما أجمع. هذا هو العبارة، أن تقطع الأوداج الأربعة الجوزة في الرأس أو في البدن هذا لا يهم، هذا الشرط مو موجود، والمدار على صدق قطعها تماما أجمع، وربما كان الممارسون لذلك الذباح العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك، وهم الذين أشير عليهم إليهم في بعض النصوص بمن يحسن الذبح ويجيده والله العالم. طبعا الحق معه أنه ويكفي لنفي هذا الشرط عدم وجوده في أي رواية ولا في أي نص، والمسألة كما نعلم شائعة الابتلاء وكثيرة الابتلاء، فلو كان هذا الشرط موجودا لورد في رواية في كلام من كلام القدماء، فهذا معنى أن هذا الشرط لا أصل له. مضافا إلى أن طبعا خلاف مبنائي هذا مبني على قول المشهور بوجوب قطع الأربعة، ونحن لن ننتهي إلى قول المشهور بوجوب قطع الأربعة، فتكون مسألة أصلا سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ننبه عليه هنا. الأمر الثاني الذي ننبه عليه هو هذا الخلاف الذي أثاره الشهيد الثاني في المسالك وغيره، من أن الفري بمعنى الشق وليس بمعنى القطع، فلا حاجة إلى اشتراط القطع، واستشهد بكلام الهروي كما نقلنا عنه. فهل الفري بمعنى القطع أم بمعنى الشق؟ قد يقال بأنه لا حاجة إلى الاستدلال بكلمات اللغويين، لأن التعبير ورد في عدة روايات بالقطع، وورد في صحيحة ابن الحجاج بالفري، فبجمع بعضها مع بعض ينتج أن الفري بمعنى القطع. حينئذ ما نحتاج، هاي ملاحظة على هذا الكلام، أنه ما نحتاج أن نستدل بكلمات اللغويين، وإنما هكذا نقرب أن التعبير ورد في بعض الروايات كصحيحة الشحام قرأناها إذا قطع الحلق، وفي صحيحة الحجاج ورد إذا فر الأوداج. فنستطيع أن نقول بقرينة وحدة المراد هنا وهنا، فمعنى الفري هنا هو القطع هنا لوحدة المراد فيهما، فهذا كذب الاستدلال من الروايات على معنى الفري. لماذا الاستدلال بكلمات اللغويين ونقع في هذا الاختلاف الذي نقلناه عن اللغويين؟ لكن هذا قد يرد هذا التقريب بأنه لا بينهما فرق، القطع ورد في الحلقوم والفري ورد في الأوداج، فيمكن أن يقال أن المطلوب في الحلقوم هو القطع وفي الأوداج هو الشق. هذا إذن ما يمكن الاستناد إلى، يعني ما يمكن الاكتفاء بهذا باستخراج هذا المعنى من كلمات اللغويين، إلا أن نبني كما قلنا في خلال كلامنا على أن الرواية إنما جاءت لمعالجة حالة في الخارج موجودة، والحالة الموجودة في الخارج هي قطع الأوداج، فإذا يمكن أن تعد هذه قرينة على أن المراد بالفري هو القطع. ويبدو استدل صاحب الجواهر بأنه يوجد إجماع على أن الفري هنا بمعنى القطع، وهذا أول الكلام. وأضاف صاحب الجواب يقول: وأيضا لا إشكال ولا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم، بل هو مجمع عليه. متى تستدل على الإجماع؟ رواية دلت صحيحة زيد شحام على أن الحلقوم حكم القطع، من يحتاج الإجماع؟ فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك. الباقي منه الأوداش، فري الأوداش في صحيحة من الحجاج. فيقول إذن هذه هي القرينة، الإجماع وأنه ورد في الحلقوم القطع، فيكون في الباقي أيضا نفس المعنى، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين الذي هو غير مرضي عند المحققين. استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، فهنا جاي القطع بمعنى صريحا، وهنا جاي الفري. فإذا بناكم تستعمل الفري بمعنى الشاق، قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممنوع عند المحققين. لكن هذا طبعا مردود، احنا ليس عندنا هنا مورد موضوع واحد حتى يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما ورد القطع بلحاظ الحلقوم، ورد الفري بلحاظ الأوداج الأخرى. فليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما استعمال اللفظين في معنيين، ليكن القطع بلحاظ الحلقوم والشق بلحاظ الودجين. ما المانع من ذلك؟ هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بلي، تعدد الباب المقلوب هو هذا. حسنت. الفرع الثاني هذا أو الثالث بالأحرى صار، إذن الفرع الثاني وهو نحن قربنا الفري بمعنى القطع بماذا؟ باستظهار وحدة المراد. أننا الآن ما كان تركيز على هذا الشيء، فرق بين ما قاله صاحب الجواهر، قال استعمال لللفظ في أكثر من معنى وهذا ممنوع، فلا بد أن يكون المعنى متحدا. لا، قلنا هذا التعدد دال ومدلول، استعمال اللفظ المتعدد في المعنى المتعدد ماكو مشكلة. لكن احنا استدلينا على أن الفري بمعنى القطع باستظهار وحدة المراد في الموردين، أن كلمة القطع التي قالها الإمام عليه السلام في الحلقوم هي نفس المعنى في كلمة الفري التي قالها في الأوداج. هذا يمكن الاستدلال بوحدة المراد في اللفظين لحمل الفري على القطع وليس على الشق. الأمر الآخر الذي يمكن أن نذكره هنا، وهو قال المحقق النراقي، طبعا احنا كررنا كثيرا من نقتبس نص، هذا لا يعني أنه تفرد به، لا تجده في المصادر، بس نحن لأجل أن نأخذ نصا حتى نعلق عليه فنأخذ أحد النصوص من المصادر. قال المحقق المراقي قدس سره: تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا أو الحياة المستقرة على القول باعتبارها. لابد إذن أن يتابع فري، مو يفري ودج، يفري الحلقوم ويشرب الجيجارة مثلا، ثم يروح يفري ودج آخر ويشرب الأغلازمات، ولعل الحيوان بهذا الفري الأول يموت أو تصبح حياته غير مستقرة. وقد اشترط البعض أن من شروط صحة التوفية أن تكون حياة مستقرة، هذا شرط من الشرط الآتي إن شاء الله تعالى، هل يشترط في صحة التذكية أن يكون الحيوان مستقر الحياة أو لا، وما معنى مستقر الحياة؟ هذا الشرط الآتي. فإذا يقول: تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة، إما مطلقا أي شكل أشكال الحياة، أو خروج الحياة المستقرة فيه على القول باعتبارها، يعني خلاف في اعتبار استقرار الحياة. فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى الموت مقابل الحياة مطلقا، أو إلى حركة المذبوح، حركة المذبوح ليست له حياة مستقرة، ثم استأنف قطع الباقي حرما. لابد من متابعة قطع الأعضاء إلى أن ينتهي. وقيل بالحلية مع بقاء مطلق الحياة، ولو قلنا باعتبار الاستقرار، أنه ما دام الحياة موجودة حتى لو قلنا أن من شروط التذكية أن تكون حياته مستقرة، بس في هذا المورد حتى لو لم تبقى حياته مستقرة يكفي للحلية ما دام الحياة موجودة بأي شكل من أشكالها. يعني أن شرط استقرار الحياة ليس شاملا لمثل هذه الحالة، ولما لو قطع ودجا واحدا وأرسله وصار غير مستقر الحياة وأجهز على الباقي. كأنه هج أنه شرط استقرار حينما لم يكن أصلا قد بدأ بعملية الذل. قال الاستناد لماذا يقول وقيل بالحلية مع بقاء مطلق الحياة ولو قلنا باعتبار الاستقرار كشرط؟ نعم، لكن في هذه الحالة هنا حتى لو ما بقيت الحكم استقرار ماكو مانع. لماذا؟ لاستناد الإباحة إلى القطعين، القطع قبل استقرار الحياة وبعد، ولأنه لو أثر في التحريم لم تحل ذبيحة أصلا ولو مع التوالي لانتفاء الحياة المستقرة بعد قطع البعض لا محالة. وهو حسن تحسنه المحقق أن راق، كان يقول إذا اشترطنا استقرار الحياة حتى في مثل هذه الحالة هذا معنى لا تحل لنا ذبيحة، لأن هذا مجرد أن يقطع الحلقوم أو يقطع أحد الودجين ولا يبقى مستقر الحياة حتى لو قطع بقية الأودج، فكأنه لا تحل لنا ذبيحة. فلا بد أن نقول أن شرط استقرار الحياة غير شامل لمثل هذه الحالة، منصرف عن مثل هذه الحالة. فلو قطع بعض الأوداج وصار الحيوان غير مستقر الحياة، يعبر عنه كحركة مذبوح مثلا، لا بأس، هذا لا يؤثر في الحرم. شرط استقرار الحياة لا يشمل هذا المورد، ويبدو أنه استحسنه واستحسنه في محله. نعم أكيد لصحة نسبة موت الحيوان إلى مجموع عملية الذبح التي جرت هنا، هذا صحيح. أما استقرار الحياة متى يكون شرطا بحيث أن عدم استقرار الحياة مانع من الحلية؟ حينما يكون بسبب خارجي، حينما يكون بسبب خارجي، فحينئذ يكون الموت منتسبا لذلك السبب الخارجي الذي أدى إلى عدم استقرار الحياة. أما هنا عدم استقرار الحياة منتسب إلى نفس عملية الذباحة، مع تفصيل طبعا في معنى متابعة الذبح، هذا أحد المعنيين، متابعة الذبح بمعنى أنه عليه أن يتابع قطع الأوداج قبل أن يموت أو تخرج الحياة مطلقا، هذا معنى. ويوجد معنى آخر لمتابعة الذبح هو المتابعة العرفية، أن عرفنا هذا يصدق أن مجموع قطع الأوداج هو عملية واحدة، هذا معنى آخر يمكن أن يقال هنا. على كل بقي إن شاء الله أمر واحد من هذا الشرط الخامس بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
الروايات مو بس في هذا الشرط، من بعد إن شاء الله تعالى ستقتدرون بها إنما يناقش الشرط الآتي Thank you.